الحمد لله الذي أكرمنا بالإسلام والسنة وأسبغ علينا نعمه فجعلنا في خير أمة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الفضل والإحسان والمنة، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه، بدد الله به الظلمات وكشف به الغمة. أما بعد، أحبتي في الله مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من حلقات البرنامج الإذاعي الأسبوعي فتاوى الأربعاء، وهي الحلقة 82 بعد 100 الأولى في 23 من شهر رمضان لعام 42 و400 وألف، والذي يجيب فيه فضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيالي حفظه الله تعالى ووفقه على أسئلة المستمعين والمتابعين، سائلين المولى عز وجل بمنه وكرمه أن يبارك في الشيخ وأن يبارك في علمه وأن يبارك في دعوته وأن ينفع به الإسلام والمسلمين. بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من كفر الشيخ من أخ رمز لنفسه بعين ميم، يقول: هل يجوز الاعتكاف هذا العام مع منع ولي الأمر، ولكننا سنعتكف في مسجد صغير وليس تابعا للأوقاف وعددنا قليل، وذلك في ظل أحداث كورونا؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: فلا يجوز الاعتكاف في أي مسجد من المساجد، وقد منع ولاة الأمور من ذلك، وهذا الأمر مبناه على مصلحة عظيمة وفيه درء مفسدة كبيرة، فلا ينبغي أبدا للإنسان أن يخالف ولي الأمر، وعليه أن يتعبد الله عز وجل بذلك، ويسعه الحمد لله تلك الرخص. والعبد إذا علم الله عز وجل إذا علم من العبد صدقا أجره على ما كان يفعله صحيحا مقيما بلا عذر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يفعله صحيحا مقيما. فعلى الإنسان أن يتسع صدره لذلك وأن يرضى بهذا الأمر، وما يأتيه من أجر على اتباع السنة أعظم من أجر الاعتكاف نفسه. ولا ينبغي أن نقلد هؤلاء المفتونين كأمثال العدوي الذي سئل في هذه السنة أيضا: هل أنت معتكف أم لا؟ فقال: نعم أنا معتكف سوى ما أخرج لصلاة الجماعة، ومصر على ما هو عليه ومصر على مخالفته، ويقول بأن الله عز وجل يقول: وأنتم عاكفون في المساجد. نعم، هذا عند الاستطاعة، أما إذا لم تكن استطاعة فإن الإنسان يأتي ما استطاع ويخالف ما عليه علماء المسلمين. وينسى هذا الرجل أنك إذا لم تستطع أن تعتكف في بيت من بيوت الله وفي مسجد من مساجد الله عز وجل التي شرط الله عز وجل الاعتكاف فيها، فقال: وأنتم عاكفون في المساجد، أن هذا يقع وأن هذا لا يتحقق بدونه، ولكن الإنسان عليه بالاجتهاد في الطاعة في بيته في منزله في سوقه، عليه أن يجتهد في الطاعة، وحينئذ يكون مأجورا، لا أن يحول الاعتكاف الذي شرط له المسجد إلى البيت في إحداثة جديدة لم تسمع عنها الأمة إلى الآن. فاحذروا هذه الفتاوى وهذه المسالك التي لم يسبق إليها أحد من هؤلاء. فلا بد للصدر أن يتسع، ولا بد الإنسان أن يمرن نفسه على السمع وعلى الطاعة، لا سيما وأن هذا الأمر يتمشى مع مقاصد الشريعة العامة في دفع الضرر. قال الله سبحانه وتعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فالاعتكاف سنة، وطاعة ولي الأمر واجبة، ولا تتقدم السنة على الواجب إلا من جاهل لا يعرف شريعة رب العالمين سبحانه وتعالى، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من كفر الشيخ من أخ رمز نفسه بعين ميم، يقول: عندي مبلغ من المال صغير وأعطيته لرجل يتاجر على وجه المضاربة، وهو يعطيني أرباحا شهرية لكنها لا تكفي احتياجاتي وأولادي، وهذا المال وجبت فيه الزكاة، فإن دفعتها لا أجد ما يسد حاجتنا وليس لنا دخل إلا هذه الأرباح، فماذا نصنع والحال هذه؟
الحمد لله رب العالمين، إذا كان عند الإنسان مال وبلغ النصاب وحال عليه الحول وجب عليه أن يخرج زكاته،
ولا نظر إلى حاجته، فأنت تخرج الزكاة لوجود شرطها وهو وجود المبلغ وبلوغ المبلغ النصاب مع حولان الحول، وتأخذ زكاة من غيرك إذا ما كان عندك كفاية، فتأخذ بموجب وتدفع بموجب. أما أنك تحتاج وعندك مبلغ قد بلغ النصاب فلا تخرج زكاته فليس بصحيح. فإذا ملك الواحد مبلغا من المال بلغ النصاب وحال عليه الحول وجب عليه أن يخرج زكاته وأن يؤدي زكاته، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ أبي سلمان، يقول: ماتت بنت في حادث فصرفت لها الدولة مبلغا من المال في حياة والدها ووالدتها وأختين وثلاثة إخوة لها، ثم مات الأب فصرفت له الدولة كذلك مبلغا آخر من المال وخصت الزوجة بمبلغ مستقل، وصار المال كله عند الأم مع بيت قديم، فقامت الأم بتزويج بعض أولادها وبنت بيتا وزوجت الولد الأكبر في شقة، والولد الأصغر بنى شقته وتسعى الآن في بناء شقة للأوسط، فهل هذا صحيح أم لا؟
الحمد لله رب العالمين. لابد أن تقسم المسألة بموجب قسمة المواريث. فهذه البنت التي قد ماتت في حادث أولا ولها ورثة أب وأم وإخوة وأخوات، فإن الإخوة والأخوات لا يرثون مع وجود الأب، ثم إن الإخوة والأخوات وهم جمع يجعلون نصيب المرأة الزوجة بدلا من الثلث يجعلونه السدس، ويأخذ الزوج الباقي، فهذه تقسم أولا القسمة على هذا. ثم بعد ذلك إذا مات الأب فإنه يعرف نصيب الأب، إذا مات الأب فينظر إلى الورثة ويقتسمون أيضا بحسب مسألة الأب، وتكون مسألة الأب من زوجة ومن أبناء وبنات، فينظر نصيب كل واحد من هؤلاء. فإذا قامت المرأة بأخذ هذا المال كله ثم أنفقت على أولادها، فزوجت منه بعض الأولاد وبنت البيت وأعطت بعض الأولاد شقة وتساعد الآخر، وبعض الأولاد قد بنى شقته بنفسه وغير ذلك، ننظر هنا. أما على وجه النفقة إذا كان الأولاد يتفقون على هذا، فإن كان على وجه نفقة تزوج هذه البنت من هذا المال وتزوج هذا الولد وكذا، فهذا حسن طالما أن الأولاد موافقون، أن الأولاد موافقون على ذلك. أما التمليك فلا تملك أحدا. نعم تسكن الكبيرة في شقة ولكن لا تملك تلك الشقة، وأما الولد الأصغر الذي بنى شقته بنفسه فشقته له، أما ما بنته المرأة فيكون مشاعا عاما للورثة للذكر مثل حظ الأنثيين، اللهم إلا إذا وافق الأولاد على ذلك وكانوا راضين بهذا فحينئذ لا بأس ولا حرج. أما إذا كان الأولاد غير موافقين وطالب الولد الأصغر وقد بنى شقة بنفسه طالب أن يأخذ هذه الشقة وحده ثم يقتسم الشقق الباقية مع إخوانه، فإذا يكون هذا الأمر له. أما إذا كان هناك تراض فالحمد لله التراضي يرفع الإشكال، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم. هذا سؤال ورد من بنها من الأخ إسلام، يقول: رجل يعلم مجموعة من الفقراء يعيشون في منزل بلا سقف وقد أعطاهم جزءا من مال الزكاة ويريد أن يبني لهم السقف بالجزء الباقي، فهل يفعل ذلك أم يعطيهم المال ويوصيهم ببناء السقف به، مع العلم أنه يخشى إن أعطاهم المال ألا يقوموا ببناء السقف به؟
الحمد لله رب العالمين. إذا كان قد أعطاهم جزءا من الزكاة وهم يريدون سقف بيتهم لأنه ما عندهم سقف يؤويهم، فحينئذ إذا أعطاهم تتمة المبلغ ليكملوا هذا السقف لا بأس، فإن السقف من الحاجات التي أيضا يحتاج الناس يعني إليها، فهذا معهود البيوت اليوم حتى توقى البيوت من المطر وغير ذلك، فهذا لا بأس ولا حرج. فإذا كان يعطيهم في أيديهم إذا كانوا أمناء فلا بأس، أو أنه يقول عندي مبلغ زكاة لو تريدون مثلا أن تشتروا به أشياء من المواد البنائية للسقف فهذا المبلغ موجود لا إشكال، فإن سلمهم فلا إشكال، وإن أتى بهذه الأشياء لكن بشرط أن يوكلوه في ذلك فلا بأس ولا حرج في ذلك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، عسل عليكم. هذا سؤال ورد من ضمياتنا الأخي محمد، يقول: ما حكم إخراج زكاة الحبوب في أرض تستأجر بمبلغ كبير ومصاريف الزراعة قد تعادل ثمن المحصول، فما حكم إخراج الزكاة في مثل هذه الحالة؟
الحمد لله رب العالمين، إذا كان الخارج من الأرض قد بلغ النصاب فعليك أن تخرج نصف العشر إن كان يروى بالكلفة، أو العشر إن كان يروى بالراحة ولا تنفق على زراعتك، عليك أن تخرج الزكاة طالما أن الخارج من الأرض قد بلغ النصاب، ولا يلتفت إلى الإيجار وكثرة الإيجار وغير ذلك، فإن هذه المصاريف لا تخصم من الحبوب والثمار، لأن الشرع قد اعتبرها لك فأنزل ما يجب إخراجه من العشر إلى نصف العشر، وعليه فإن هذه المصاريف لا تخصم من الخارج. فإذا كان الخارج قد بلغ النصاب فأخرج عن هذا الخارج نصف العشر، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من السجاعية من الأخ هشام، يقول: ما حكم دراسة الشعر الجاهلي؟
الحمد لله رب العالمين، إن كان شعرا جاهليا يدعو إلى فضيلة أو هو من قسم المباح ويدرسه الإنسان دراسة أدبية فلا بأس ولا حرج، أما إذا كان فيه غزل ووصف للنساء أو كان فيه أمور لا تقرها الشريعة فلا ينبغي الإنسان أن يطالعها، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من السجاعية من الأخ هشام، يقول: ما قولكم في طه حسين الذي يسمونه عميد الأدب العربي؟
الحمد لله رب العالمين، ضال مضل وعنده زندقة كثيرة جدا وله أقوال كفرية، ولكننا لا نكفر أحدا بعينه حتى تقام الحجة عليه، فهو ضال مضل وله انتقادات للقرآن نفسه، ويعرض القرآن عرض كتاب أدبي، فلهذا هذا الرجل عنده من العبارات الكفرية ما عنده، وعنده من الزندقة في عبارات ما عنده، لهذا فإن هذا الرجل ضال مضل ولا ننصح بالقراءة إليه، وهو عميدهم عندهم هم، لكن عندنا ليس بعميد ولا خفير حتى، ولا يبلغ أي مرتبة من هذه المراتب أبدا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا أحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من السجاعية من أخي هشام، يقول: هل يصح أن يأتي الفاعل مقدما قبل الفعل؟
الأصل أن الفعل يأتي قبل الفاعل، هذا هو الأصل، فتقول: صلى علي صلاة العشاء، أما لو جعلت الفاعل مقدما فحينئذ تتحول الجملة من فعلية إلى اسمية، فلو تقول علي صلى صلاة العشاء تصبح هذه الجملة جملة اسمية، وعلي مبتدأ وما بعده يكون خبرا، الخبر يكون جملة فعلية، إلا على رأي الكوفيين، فإن الكوفيين يرون تقديم هذا، ولكن الصحيح خلافه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المحلة من أخي أبي حمزة، يقول: ما المقصود بعلم المنطق وما حكم القراءة في كتب المنطق؟
الحمد لله رب العالمين، علم المنطق هو علم يستطيع الإنسان عن طريقه أن يتصور الأمر على وجهه وأن يستنتج النتائج على أصول، فهو علم خاص بالقواعد بالمقدمات والاستنتاجات وغير ذلك، هذا في أصله، هذا علم المنطق في أصله أنهم يريدون وضع قواعد يتم استنتاج النتائج عن طريقها، وتكون قواعد منضبطة، هذا علم المنطق. أما التعلم والاشتغال به وكذا ففي الحد الذي ينتفع الإنسان به من معرفة طريقة الاستنتاج وبناء المسائل على مقدماتها، بناء النتائج على مقدماتها، فهذا حد مباح ولا إشكال فيه. أما التعدي عن ذلك وأنه يدخل في سفسطة بل وإنكار معلوم من الدين فلا ينبغي الإنسان أن يشتغل به، فالإنسان متى احتاج إليه بهذه المقدمات التي ذكرنا لكم فإنه علم يبحث في الاستنتاج الصحيح، فإذا كان بهذه القواعد فقط فلا بأس ولا حرج، أما أن نتعدى إلى أمور تخالف الشريعة فهذا لا يجوز. وعلى كل كما قال العلماء هذا شيء إذا احتاج الإنسان إليه فقط يأخذه للحاجة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن عليكم. هذا سؤال آخر ورد من المحل من الأخ أبي حمزة، يقول: هل يستجيب الله تعالى الدعاء وقت نزول المطر؟
الحمد لله رب العالمين. ثبت في السنة الصحيحة من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل المطر قال: اللهم صيبا نافعا، ويدعو الله سبحانه وتعالى. وقد جاء في حديث أيضا صحاح العلامة الألباني فقال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثنتان ما تردان، الدعاء عند النداء وتحت المطر. صحاح العلامة الألباني، وقد رواه الحاكم رحمه الله تعالى، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن عليكم. هذا سؤال ورد من كفر الشيخ من الأخ إسماعيل، يقول: ما حكم صوم امرأة لا تواظب على الصلاة علما بأنها مريضة مرضا نفسيا ولا تعقل أكثر الأشياء، وهل على الزوج إثم لتركها بعض الصلوات؟
الحمد لله رب العالمين. عالج المرأة أولا، إذا كان عندها خلل عقلي فقد تترك الصلاة نتيجة هذا الخلل العقلي، فعالج المرأة واعتني بها. وما مرها من صلوات لعدم وجود عقلها ولأنه غلب عليها فإنها تقضي هذه الصلوات، تقضي هذه الصلوات، فمرها وواصل معها طالما أنها مريضة بهذا المرض، واصل معها ولا إثم عليك فيما لا تستطيع ولا تقدر عليه أو هي لا تقدر عليه، لكن مرها بقضاء ما فاتها، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا أحسن عليكم. هذا سؤال ورد من الغربية من أخ رمز نسيب هاء ميم، يقول: هل يصح حديث اقرأوا على موتاكم سورة ياسين، وهل يجوز قراءة هذه السورة أو غيرها من القرآن في بيت الميت من باب الاتعاظ به؟
الحمد لله رب العالمين. هذا الحديث ضعيف، وكل حديث في فضيلة قراءة سورة ياسين عند الموت أو عند القبور أو غير ذلك فهو ضعيف ولا يصح، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا أحسن عليكم. هذا سؤال ورد من شربين من أخ رمز نفسي بميم صاد، يقول: شخص ظل يصر على المعاصي والكبائر 40 سنة وأصيب بمرض في الكلى وارتفاع في ضغط الدم، وبعد أن علم بمرضه قرر التوبة، فما حكم توبته وهل تقبل عند الله؟
الحمد لله رب العالمين. تقبل التوبة ما لم يغرغر العبد، ما لم يغرغر، ما لم تبلغ روح الحلقوم، كما قال صلى الله عليه وسلم في قبول توبته قال: ما لم يغرغر، أي تبلغ الروح الحلقومة. وعليه هذا المريض سواء بسرطان أو بكلى أو بكبد أو غير ذلك، إذا قال الأطباء بأن عنده مرض كذا وكذا فتاب وأناب وتخلص من حقوق العباد، قبل الله عز وجل توبته إن كان تائبا لله عز وجل توبة نصوحا. وهذا من فضل الله عز وجل على العبد أنه يبتليه بالمرض قبل ذلك ليراجع نفسه، فهذا من فضل الله، ولا ينبغي لنا أن نحول بين الله عز وجل وبين رحمته لعباده، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا أحسن عليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخ رمز نفسي بميم ميم، يقول: هل لنا أن نصلي التهجد جماعة مع بعض الأشخاص فوق سطح البيت علما بأننا سوف نصلي التراويح مع الناس في المسجد ثم نصلي مع بعضنا البعض بعد ذلك، وذلك في ظل أحداث كورونا؟
الحمد لله رب العالمين. إذا صليت التراويح مع الإمام في المسجد يكفيك هذا إن شاء الله، وإذا عدت إلى بيتك صلي وحدك وأطل الصلاة في ذلك، هذا هو الأفضل لك. لكن لو أن أخوين رجع من صلاة التراويح وأتم في شقة أحدهما أو غير ذلك لا بأس ولا حرج في هذا، لكن يكفيك يا أخي هذا، ولا يحصل اجتماع يضاهي اجتماع المسجد. فمسألة الأسطح والجراجات والأماكن العامة وهذه الأشياء لا نراها. أما إذا كان الإنسان سيصلي مع بعض إخوانه في الشقة فهذا لا بأس ولا حرج، لكن أقول لك طالما أنك صليت مع الإمام جماعة فعد إلى بيتك وصلي وحدك وأطل الصلاة، صلي الليلة كلها لا يحتاج إلى جماعة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا أحسن عليكم. هذا سؤال ورد من البحيرة من الأخ شعبان، يقول: امرأة كانت حائضا ثم لم ترى دما في يوم كامل وهي لم تنوي الصيام لهذا اليوم، فماذا عليها؟
الحمد لله رب العالمين. في صيام رمضان لابد من التبييت، تبييت النية بالليل، وعليه فالمرأة هذه إذا رأت انقطاع الدم أثناء النهار ولم تكن قد أو فوجئت بذلك أثناء النهار ولم تكن قد نوت من قبل فإنها تقضي هذا اليوم، حتى ولو صامت هذا اليوم وأتمت اليوم صائمة فإنها تقضي هذا اليوم، لأنه لابد من تبييت النية بالليل، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من البحيرة من الأخ شعبان، يقول: امرأة غير مميزة للدم ولا معتادة، وينزل عليها الدم بعض الأيام وينقطع بعض الأيام، فماذا تفعل؟
الحمد لله رب العالمين. الحل في قضايا الدماء عند المرأة أن المرأة متى وجدت الدم وجدت الحيض انقطعت عن الصلاة، ومتى وجدت الطهرة فإنها تصلي، فلا تؤمر حائض بصلاة ولا تؤمر طاهرة بترك الصلاة. قال الله عز وجل: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. وقالت عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا، يعني إذا كنا حائضات، يأمرنا بقضاء الصوم ولا يأمرنا بقضاء الصلاة. وقال النبي: دع الصلاة أيام أقرائك، كما في الصحيح أيضا. فعليه إذا وجدت المرأة الحيضة تركت الصلاة، وإذا وجدت المرأة الطهرة صلت، سواء كان الحيض مدته قليلة أو كان الطهر مدته قليلة، لأن هذا الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. يستثنى من ذلك ما لو تيقنت المرأة أن هذا الدم ليس بدم حيض وأنه دم استحاضة، إن تيقنت ذلك فإنها تقدم تمييزها على هذا. أو عبر الدم أشهرا، فحينئذ يكون هذا استحاضة لأن هذا ليس من صفة الحيض. أما أن امرأة تحيض في الشهر مرة ثم هذا الشهر صار حيضها مرتين أو ثلاث مرات أو كذا، فلا دليل في الشرع يحدد أقل مدة للحيض أو للطهر أو لأكثر ذلك، إلا إذا عبر أكثر الشهر نزولا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخ رمز نفسه بميم، يقول: هل تأثم الفتاة على لبس الملابس الضيقة أمام إخوانها، كذلك وضع المكياج بعد الوضوء والصلاة بها؟
الحمد لله رب العالمين. أما وضع أدوات التجميل بعد الوضوء هذا لا إشكال فيه، ولو أنها طلت الأظافر وضعت المساحيق فإنه لا بأس به ولا يبطل الوضوء ولا الطهارة، لكن ينظر هل هو يضر وجهها أو غير ذلك أم لا، يكون الكلام فيه من جهة الضرر. أما من جهة الطهارة فإن هذه المساحيق لا تبطل الطهارة، لا تبطل الطهارة. أما عن
لبس الملابس الضيقة أمام إخواني،
أما عن لبس الملابس الضيقة فإنه لا ينبغي لها أن تفعل ذلك، لأن ذلك يثير الفتن، والله أعلم. إلا إذا كانت المرأة مع زوجها فقط، أما أمام أولادها أبنائها إخوانها فلا ينبغي هذا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخ رمز نفسه بميم، يقول: امرأة تصلي دون كشف الوجه، وأحيانا تكشف الوجه في بعض الأحيان وتنزل غطاء الرأس إلى موضع السجود، فما حكم ذلك؟
الحمد لله رب العالمين. هذا جهل، إذا كانت تغطي وجهها وهي تصلي وهي وحدها أو مع محارمها هذا جهل، لكن المرأة إذا كانت تصلي بحضرة الرجال الأجانب فتغطي وجهها، أما إذا كانت تصلي في بيتها فلا تغطي وجهها، فلا تغطي وجهها وإنما تظهر الوجه والكفين فقط، وما عدا ذلك لا يجوز إظهاره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض إلا في خمار. فالمرأة تظهر الوجه والكفين في الصلاة، إلا إذا كانت تصلي عند الرجال فإنها تغطي وجهها، لكن على كل لو صلت ويتغطي وجهها فصلاتها صحيحة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من مصر من أخ رمز نفسه بميم، يقول: ما حكم من بكى في الصلاة لتذكره ذنبا فعله، وربما عند تذكره ضغط على يديه بقوة حتى غرس أظافره في اليد الأخرى؟
الحمد لله رب العالمين. أما البكاء إذا تذكر الإنسان ذنبا في صلاته فصار يدعو الله عز وجل أن يغفره الله له، فهذا دليل على حياة قلب هذا الإنسان واستشعاره بالذنب، وهذا شيء طيب. أما مسألة أنه يضغط على يدي حتى يؤثر فيها، أخشى أن يكون هذا الرجل مريضا، أخشى أن يكون مريضا بوسواس أو غير ذلك. أما البكاء في حد ذاته لا بأس به ولا حرج، بكاء لا بأس به، وهذا أصلا يهجم على الإنسان إذا تذكر ذنبه ومعصيته وبكى في صلاته، فهذا أمر طيب ولا تبطل به الصلاة ولا شيء، وحتى ما فعله هذا الرجل من الضغط على يده لا تبطل صلاته به، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من مصر من أخ رمضان السي بميم، يقول: ما الفرق بين الحلم والرؤية، وهل كل رؤية نراها للميت تكون حقيقة؟
الحمد لله رب العالمين، الرؤية من الله سبحانه وتعالى، يرى فيها الإنسان ما يسره وتكون واضحة، وقد يكون فيها بشرى ولا يكون فيها شيء يخالف الشريعة. أما الحلم فإنه من الشيطان يدخل الغموم على الإنسان ويذكره بغموم وهموم ليضيق صدره، هذا من الشيطان، هذا شيء. والشيء الثاني من الشيطان أيضا أنه قد يذكر لك في النوم أشياء غير معقولة وأشياء لا فائدة فيها، وإنما هي أشياء ليس لها تفسير، ليس لها تفسير، تطير في هواء، تسير على ماء وغير ذلك، ليس لها تفسير، فهذه من الشيطان. أما الرؤيا وهي حق، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة، وأن الرؤيا الصالحة من المبشرات، ذهبت النبوة وبقيت المبشرات، يراها الرجل لنفسه أو ترى له. وعبد الله بن زيد قد رأى رؤيا الآذان وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم رأى رؤى والصحابة رأوا، وكان النبي يعبر صلى الله عليه وسلم لهم، بل إن العلماء ذكروا في كتبهم باب التعبير كتاب الرؤى، فهذه حق ولا إشكال فيها، وهي من الرحمن، ولكن على الإنسان أن يذهب إلى حاذق ماهر عالم بتفسيره ليفسرها له إن لم يكن معبرا هو، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من مصر من أخ رمضان السي بميم، يقول: شخص فعل ذنوبا لكنه أقلع عنها ولكنه لا يشعر بالندم أو لم يعد يتألم لفعلها، فماذا يفعل؟
الحمد لله رب العالمين، يعني يعاود المعاصي مرة ثانية. فالعبد إذا تاب من ذنبه تاب إلى الله عز وجل، فمن شروط التوبة أن يندم على ذلك، وضد الندم على ذلك أنه يقع في قلبه محبتها ويودها، فكيف يكون هذا تائبا؟ يحب المعصية ثم يتوب منها، كيف يكون ذلك؟ ولا يندم بل يتمنى أن تقع منه، فهذا ليس من التوبة النصوح، إنما التوبة النصوح هي التي يتوافر فيها شروط: أولا أن يقلع عن هذا الذنب والمعصية، ثانيا أن يندم على فعلها، ثالثا أن يعزم على عدم العودة إليها، كل هذا مع الإخلاص والتوبة في وقت الإمكان. وينضاف شرط سادس، وهو إذا كان الذنب يتعلق بحق مخلوق أن يرجع الحق إلى صاحبه، هذه شروط التوبة حتى تقبل وتكون توبة نصوحا. فهذا الشاب أو هذا الرجل إذا كان قد تاب التوبة النصوحة فإن الله عز وجل يقبله منه، حتى ولو أنه عاود الذنب بعد ذلك، حتى لو عاود الذنب بعد ذلك فإن التوبة الأولى مقبولة، لكن أن يعزم على معاودة الذنب فإن الله لا يقبل التوبة منه. أما إذا تاب بالشروط السابقة ثم عاود الذنب بعد ذلك ثم استغفر وتاب فإن الله يتوب عليه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من مصر من أخ رمضان نفسه بميم، يقول: في صلاة التراويح عندما كان الإمام يقرأ يحدث بنفسي حديث داخلي، مثلا إذا قرأ آية سوف أتعلم تفسيرها ثم أخرج منها قواعد أصول الفقه، كذلك أتأمل مخارج الحروف وربما حركت شفتي في بعض الكلام دون صوت وراء الشيخ لأتأكد من مخرج حرف معين عندي، فهل يعد ذلك من الوسواس؟
الحمد لله رب العالمين، قطعا يقينا لا ريب في ذلك، لا شك فيه، كل هذه العبارات نقولها لك، أنت وراء الإمام تستمع الآية تفسر وتستخرج قواعد والفقه ومخارج الحروف وتتكلم، عالج نفسك بارك الله فيك، الموضع هذا موضع تدبر وتفكر في الآيات التي تقرأ، وأما ما تقوله أنت فشيء زائد جدا أشغلك الشيطان به، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من مصر من أخ رمضان السي بميم، يقول: ما حكم قول بعض النساء لأزواجهن يا أبي؟
الحمد لله رب العالمين، لا ينبغي أن يكون هذا عادة، أن يقول الزوج يا ماما وأن تقول الزوجة يا بابا، مما اشتهر عندنا الآن في مجتمعنا، فهذا لا ينبغي أن يكون، وليس من فعل سلفنا الصالح ولا من فعل أصحاب المروءة. فلست أبا لها، ادعوهم لآبائهم وأقسط عند الله، وليست هي أما لك، إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، فلا ينبغي الإنسان أن يفعل ذلك. لكن عموما لو خرجت بعض الأحيان على وجه التلطف والتودد فلا بأس من ذلك أن يخرج هذا بعض الأحيان. أما أن يكون هذا معتادا ويقال حتى نعلم الصغار النداء والنطق ببابا أو ماما، لا ينبغي هذا، لا ينبغي هذا. لكن لو خرجت بعض الأحيان وقالت له يا أبي أو يا أخي أو يا غير ذلك على وجه التودد والمحبة، لا إشكال في ذلك. فالمراد كما قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى من وراء ذلك، كانت تقول يا من أنت في منزلة أبي، أنت في منزلة أخي، فهذا على وجه التودد والتحبب لا إشكال، لا إشكال فيه. أما أن يكون على وجه معتاد دائم فلا ينبغي أن تكون هذه اللغة بين الرجل وبين زوجته، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم. هذه عدة أسئلة وردت من مصر من الأخ محمد. سؤاله الأول شيخنا يقول: من عقيدتها للسنة أن الله سبحانه وتعالى ينزل في ثلث الليل الآخر إلى السماء الدنيا فيستجيب لمن دعاه ويعطي من سأله، فهل هذا عام للمسلم والكافر أم أن هذا خاص بالمسلمين فقط؟
الحمد لله رب العالمين، الله وعد بإجابة دعاء من المسلم، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. أما الكافر وإن كان بعض الأحيان قد يستجيب الله عز وجل الكافر، لكن استجابة أخرى، استجابة لإقامة الحجة عليه، استجابة لتكثير النعم اللي يؤاخذ عليها. أما في نصوص الوعد والفضل فإن المخاطب بذلك المسلم، ومنها الحديث حديث أبي هريرة الصحيح في نزول الرب عز وجل في ثلث الليل الآخر ثم ينادي عباده: هل من مستغفر فأغفر له، هل من مسلم فأتوب عليه، هل من كذا من كذا. هذا بالنسبة للمسلم وليس للكافر، والكافر عليه أن يسلم أولا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من مصر من الأخ محمد يقول: ما حكم المال الذي أخذه صاحبه من احترافه في لعب كرة القدم؟
الحمد لله رب العالمين، مال محرم، مال محرم، لأن الإنسان لا ينبغي أن يأخذ المال على هذه الكرة التي يحترف بها ويدخل فيها بالكؤوس والدوريات والأولمبيات وغير ذلك، مما يحصل فيها نوع قمار وبذل عوض ومال، والعوض لا يكون إلا فيما خصه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل، أي ما كان فيه المسابقة في بالإبل أو بالخيل أو بالرمي، لأن هذا يعين على الجهاد. فالسبق أي الجعل يجوز في هذه الأشياء، وقاس عليها العلماء ما كان ينتفع به المسلمون في الجهاد، ومن ذلك العلم والمسابقات العلمية. أما كرة القدم التي فيها اختلاط رجال بنساء في مدرجات وإضاعة صلوات وغير ذلك من هذه الأمور التي تقع فيها أيضا من المشاحنات ما تقع وتبذل الأموال حتى يشترى اللاعب بعشرات الملايين من الدولارات أو أكثر من هذا أو أقل أو غير ذلك، والمتاجرة في هؤلاء اللاعبين، كل ذلك لا يجوز، فهذه مقامرات ولا تجوز. استفتيت اللجنة الدائمة في هذه الفتوى فقالت: مباريات كرة القدم التي على مال أو نحوه من جوائز حرام، لكون ذلك قمارا، لأنه لا يجوز أخذ السبق وهو العوض إلا فيما أذن فيه الشرع، وهو المسابقة على الخيل والإبل والرماية. وعلى هذا فحضور المباريات حرام، ومشاهدتها كذلك لمن علم أنها على عوض، لأن في حضوره لها إقرارا لها. هذه مسألة مهمة جدا، لا المشاهدة تجوز في ذلك، لأن هذه المباريات إنما هي قائمة على باطل، مقامرات باطلة، نهيكم عن إظهار العورات وغير ذلك، نهيكم عن كثير من المخالفات وإضاعة الأوقات، حتى ربما ضاعت كثير من الصلوات مع العصبية والجهالة والسب والشتم والضرب واللعن وغير ذلك، مما لا ينكره من له فكر وعقل، وهذا أمر معلوم مقرر، فلا ينبغي أن نروج لهذه المباريات بمشاهدة فضلا عن مشاركة فضلا عن أخذ عوض من ذلك، فلا يجوز هذا، كل هذا لا يجوز، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من مصر من أخي محمد، يقول: ما حكم الاستماع لما يسمى بالأغاني والأشعار الوطنية؟
الحمد لله رب العالمين، أما الأغاني فحرام، وأما الأشعار الوطنية إذا لم يكن فيها مخالفة للشرع وإذا لم يكن فيها عصبية جاهلية فلا بأس بها ولا حرج، فهي من جملة الشعر، ولقد كان ينشد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم بأشعار في يوم بعاث وغير ذلك مما كان من وقائع، ويقره النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنصورة من الأخ أبي عبد الله، يقول: هل المنتفع بزيارة القبور هو الزائر فقط أم تحصل منفعة للموتى كذلك؟
الحمد لله رب العالمين، أما الزائر فانتفاعه الاعتبار والاتعاظ، قال صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، وأما المزور فإنه وهو الميت فإنه ينتفع بالدعاء. إذن الاعتبار بالنسبة للزائر والاتعاظ والانتفاع من هذه الجهة، والانتفاع بالدعاء من جهة الميت، فوق ذلك لا تكون الزيارة زيارة شرعية، فلا يجوز للإنسان أن يذهب إلى ميت ليبكيه وليلطم خدا وشق جيبا، فهذه محرمة، أو أن يسأله تفريج كرب أو إزالة هم، فهذا شرك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم. هذا سؤال ورد من بلقاس من الأخ إبراهيم، يقول: هل كل رسول قد أنزل الله تعالى عليه كتابا؟
الحمد لله رب العالمين، نعم كل رسول أنزل الله عز وجل عليه كتابا، قال الله سبحانه وتعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب، فالرسول ينزل عليه الكتاب، وكل رسول ينزل عليه كتاب. قال العلامة الشنقيطي رحمه الله: واستظهر بعضهم أن النبي الذي هو رسول أنزل إليه كتاب وشرع مستقل مع المعجزة التي ثبتت بها نبوته. وقال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: ونؤمن بأن الله تعالى أنزل مع كل رسول كتابا، لقول الله عز وجل: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات. وقال الله سبحانه وتعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله نبينا مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنصورة من الأخ أبي عائشة، يقول: هل من يقع في بدعة عملية يهجر ويحذر منه؟
الحمد لله رب العالمين، بعد أن يوعظ وبعد أن ينصح وبعد أن يبين له، إن أصر على بدعته فإنه يهجر إذا كانت المصلحة في ذلك قائمة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الأخ عبد الحليم من مصر، يقول: هل يجوز توزيع مواد غذائية على الفقراء من زكاة المال؟
الحمد لله رب العالمين، لا ينبغي أن نتصرف في الزكاة بغير إذن الفقير وعليه، فإننا نقول نعطي للفقير الأموال وهو الذي يشتري بها ما شاء، أما أن نصرف أموال الزكاة في شنط ومواد غذائية فقد يحتاج الفقير هذه الزكاة في غير ذلك، لا تتصرف في مال الفقير هذا، أعطه المال وهو يتصرف فيه إلا إذا وكلك بشيء، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ محمد، يقول: أخرج الزكاة الآن على نصاب الفضة، ولكني في السنوات السابقة كنت أظن أنها لا تخرج إلا على نصاب الذهب، ولم يكمل النصاب عندي في هذه السنوات الماضية على هذا النصاب، فماذا أصنع في هذه السنوات التي سبقت؟
الحمد لله رب العالمين، الزكاة إنما تخرج على ما هو أحظ للفقير، وعليه فإنها تخرج على نصاب الفضة، وهذا ما ذاب إليه جماهير المعاصرين، وأما ما مضى فنرجو أن يكون بذلك بأس، لكن عليك أن تخرج الزكاة على المال، ولو أنك عوضت ما مضى وأخرجت الزكاة على ما مضى فهو أحوط لك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من دمياط من الأخ مصطفى، يقول لو أن أحد الحكام قتل فهل يقتص منه؟
الحمد لله رب العالمين، الحاكم مسلم تجري عليه أحكام الإسلام، والله عز وجل يقول يا أيها الذين أمنوا، يدخل في ذلك الحكام وغير الحكام، كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. فإذا قتل الحاكم قتلا متعمدا فإنه يقتل، يقتل يعني يمكن من نفسه بالقصاص، لكن إذا ما مكن من نفسه وأبى وقتل وظلم فإننا لا نقتله ولا يزول من ولايته ولا نعزله ولا نخرج عليه، وإنما يكون حسابه على الله سبحانه وتعالى. لكن لا فرق بين الحاكم وغيره، إذا زنى الحاكم وكان محصنا فإن الحد يقام عليه بالرجم وكعموم المسلمين، وإذا قتل فإنه يقتل، وإذا سرق فإنه تقطع يده. الحاكم كسائر المسلمين في هذه الأحكام والحدود ولا يستثنى من ذلك، لكن من الذي يقيم هذه الحدود عليه؟ هو يمكن من نفسه، هو يمكن من نفسه، فإذا ما مكن من نفسه فلا أحد يقيمها عليه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من أصوان من أخي عبد الله، يقول هل قراءة سورة الفاتحة للمأموم في الصلاة الجهرية واجب أم سنة؟
الحمد لله رب العالمين، هذه خلاف بين أهل العلم في قراءة المأموم في الصلاة الجهرية للفاتحة، والصواب أنه يجب عليه قراءتها، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، أي لا تقرأوا خلفي إلا بفاتحة الكتاب، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنصورة من أخي أبي عائشة، يقول رجل لم يتعود على الصيام منذ الصغر وبلغ الآن 50 من عمره ولا يستطيع الصيام، فماذا عليه؟
الحمد لله رب العالمين، إذا كان لا يستطيع لأنه مريض مرضا لا يرجى برؤه فهذا يطعم، فهذا يطعم، يطعم عن هذه السنة والسنوات التي مضت يطعم عنها. أما إذا كان قادرا على الصيام ولكن يقول ما تعود، فإنه يعود نفسه على هذا ولا يقبل منه الإطعام، بل لابد من الصيام، لابد من الصيام مع الاستغفار، لأنه ترك الصيام عمدا من غير مرض، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا أحسن إليكم. هذا سؤال ورد من أصوان من أخي عبد الله، يقول هل السلفة من شركات المحمول جائزة أم هي من الربا؟
الحمد لله رب العالمين، لا إشكال في السلفة من شركات المحمول لأنها خدمة ودقائق وليست أموالا، حتى نقول هذه 3 جنيهات ب4 جنيهات، هذه ليست مالا بمال، إنما هي خدمة ودقائق، حتى ولو كانت هذه الخدمة دقائق بأموال، وحتى لو أنه قال نسلفك 3 جنيهات يعني دقائق ب3 جنيهات، فحتى ولو قال ذلك فالراجح فالصحيح أنه لا شيء في ذلك، بيد أن الإنسان لو أخذ الخدمة فقط يعني بدون رسالة 3 جنيهات أو غير ذلك هذا الأفضل والأحسن، لكن لو لم تكن إلا هذا ومعلوم أن المال إنما يكون دقائق فإنه لا بأس ولا حرج. أما لو هو مال كمال فلا يجوز، أما لو مال كمال فجوز، ولهذا هو لا يحول إليك الجنيهات، يحول إليك الدقائق وليس الجنيهات، والذي عند الشركة الدقائق وليس الجنيهات، فهذه خدمة، هذه خدمة، مثل ما تعطي تشتري كرتا ب10 جنيهات هو الكرت ب10 جنيهات، فتشتريه ب9، تشتريه ب7، تشتريه ب8، فهذا لا بأس لأنك تشتري كرتا وإن كانت قيمته 10 جنيهات، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا أحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخت أم عبد الرحمن، تقول هل العمل عبر الشبكة بأن أروج إعلانات لشركة كبيرة مقابل مبلغ مادي كل أسبوع على صفحتي الخاصة حلال أم حرام، مع العلم أنه يشترط للاشتراك معهم أن أدفع مبلغا من المال لهم ليضمنوا أن ألتزم بالاتفاقيات معهم؟
الحمد لله رب العالمين، لا بأس ولا حرج إذا كنت تروجين لهذه السلع، بشرط أن تكون هذه السلع مباحة، وأن يكون البيع القائم بين الشركة وبين الأفراد بيعا مباحا وعلى وجه مباح، حينئذ لا بأس بالترويج عندك على صفحتك. وأما المبلغ الذي تقدمين لهم كضمان على أنك ينبغي أن تقوم بالوفاء، لا إشكال إذا كنت سترجعين المبلغ بعد ذلك، فهذا لا إشكال فيه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن عليكم. هذا سؤال ورد من بيلا من أخ رمض نفسي بألف ميم، يقول: إذا تلبس الجني بالإنسي فمات الإنسي، فهل يموت معه الجن؟ وهل قرين المرء يموت بموته أم يفارقه لغيره؟
الحمد لله رب العالمين، وما الذي أشغلك في هذا؟ قرين المرء يموت بموته، يعني أنت مسؤول عن إحصائية الجن مثلا، تريد أن تحصي الجن فتنظر إلى القرين هل مات ولا ما مات، وهل إذا مات الإنسان المصروع فهل يموت معه الجني أم لا؟ يبدو أخشى أن تكون مصروعا أو عندك شيء من هذا، فلا تنشغل بهذه الأشياء، بارك الله فيك. وعلى كل، الإنسان شيء والجن الذي يصرع شيء آخر، فليس أجل هذا مرتبطا بأجل هذا، وإنما هذا جني اعتدى على إنسي، مات الإنسي فما علاقة هذا بالجني؟ وإنما أجبتك لأنني أعلم أنك قد تكون موسوسا أو شيئا من ذلك، ويكون السؤال بالنسبة لك حياة، والله أعلم. أما مسألة القرين، فإذا مات الإنسان مات قرينه، لم يأتي شيء لا في الكتاب ولا في السنة، فلا تسأل عن أشياء لم يرد نصها في القرآن ولا في السنة ولا من كلام أهل العلم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من البحيرة من أخي شعبان، يقول: كيف تحيي المرأة الحائض العشر الأواخر من رمضان؟
الحمد لله رب العالمين، بكل شيء تحيي المرأة الحائض العشر الأواخر من رمضان، بكل شيء سوى الصلاة والصيام، الصيام في النهار والصلاة في الليل، فلا تحيي بذلك، وإنما باقي عندها الذكر بجميع أنواعه، وباقي تلاوة القرآن على الصحيح، تتلو القرآن، فالتسبيح والذكر والاستغفار والتهليل والتكبير وغير ذلك من هذه العبادات العظيمة جدا، وكذلك تلاوة القرآن والتدبر والتفكر والتأمل، المرأة ما تضيع هذه العشر مع سائر العبادات الأخرى كإطعام الطعام والنفقة والصدقة وغير ذلك، ليست العبادات محجورة في الصلاة والصيام فقط، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا أحسن عليكم. هذا سؤال آخر ورد من البحيرة من أخي شعبان، يقول: ما ردكم على من يزعم بأن الخلاف بين الجماعات الموجودة الآن كالخلاف بين المذاهب الأربعة؟
الحمد لله رب العالمين، هذا جاهل، كيف يقيس خلافا واقعا بين الأمة في الأصول وهو الذي بين الجماعات القائم على التضاد بالخلاف الواقع بين المذاهب الفقهية في مسائل الاجتهاد؟ هذا قياس مع الفارق، هذه مسائل اجتهاد، مسائل فقهية، مسائل مجتهد فيها، اختلف العلماء فيها، وإلا فمذهب هؤلاء في السنة هو السنة، وهؤلاء لم يفترقوا في السنة إنما ولم يختلفوا فيها، إنما اختلفوا فقط في ماذا؟ في مسائل اجتهادية من مسائل الفقه. أما الجماعات ففي مسائل أصول السنة اختلفوا فيها، هذه جماعة ترى خروج على سلطان، وهذه جماعة ترى التعامل مع الصوفية ومع الأشعار ومع كذا، وهذه جماعة ترى الاعتداءات على الجنود وقتل الجنود والإرهاب والأحزمة الناسفة، وهذه جماعة إلى آخر هذه الجماعات القائمة على خلاف التضاد والخلاف لمنهج النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. أما هؤلاء الفقهاء والحمد لله لم يكن عندهم خلاف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم في أصوله، إنما وقعت مسائل من مسائل الاجتهاد اختلفوا فيها وتباينت الأنظار فيها، هذا هو الخلاف الواقع بين المذاهب، بخلاف مسألة الإيمان الوردة عن أبي حنيفة رحمه الله والتي خالف فيها السنة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الدقهلية من أخ رمز نفسي بميم ألف، يقول: هل يجوز هجر شاب نحسبه على السنة إلا أنه قد أتى في عرسه بالموسيقى إما اتباعا للهوى أو ضغطا عليه من أهله؟
الحمد لله رب العالمين، لا نريد أن نبدأ بالهجر دائما، ابدأ بالدعوة وابدأ بالنصيحة. هذا شاب مثلا ضعف في يوم عرسه وهو مستقيم على السنة، لكنه ضعف في عرسه فأتى بالغناء وأتى المعاصي، لا شك أن هذه معاصي وأن هذا من خذلان الله عز وجل العبد، أن العبد يكون شابا مستقيما صاحب صلاة وصاحب سنة وصاحب لحية وصاحب ثياب قصيرة حتى إذا جاء يوم العرس نسى كل هذا وأعطى أجازة لكل هذا وبدأ يستبدل ماذا؟ وبدأ يستبدل بالغناء والموسيقى وغير ذلك، ويقول هذا فرحة العمر وهذا أجمل أيام حياتي. فرحة العمر وأجمل أيام حياتك تقضيها بالطاعة أو بالمعصية، هذا يوم الشكر يا عبد الله، ليس يوم المعصية، هذا يوم الشكر. أنت تنتقل الآن من حياة إلى حياة، من حياة كنت فيها أعزب بلا زوجة، فمن الله عز وجل عليك بهذه الزوجة وجعل من آياته، ومن آياتي أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. تجعل هذا اليوم يوم معصية بدلا من أن تجعله يوم طاعة، تحمد الله عز وجل على هذه السنة العظيمة المباركة التي جعلها الله سنة للمرسلين وهي سنة الزواج، فاحمد الله واشكر الله على هذه. وشكر الله لا يكون بمعاصيه ولا يكون بالمخالفات، إنما يكون شكر الله عز وجل بطاعته والإنابة إليه. هذا من أعظم أيام العبودية في حياة الإنسان، يوم الزواج هذا من أعظم أيام العبودية، يوم تبتل ويوم عبودية عظيمة، عبودية عظيمة. واحد يقول لي هذا يوم عبودية، هذا يوم يا شيخ يعني يخلي فيه بيني وبين امرأتي وكذا، نقول هذه عبودية، نفسها عبودية، أن يخلى بينك وبين المرأة في الحلال. هذه المرأة من قبل إن نظرت إليها كنت آثما، إن مسست يدها كنت آثما، إن وعدتها كنت آثما، اليوم هذه المرأة بين يديك بشحمها ولحمها وغير ذلك في شريعة مباحة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة، يعني إتيان الرجل امرأته صدقة حسنة. قالوا يا رسول الله: أيأتي أحدنا شهوته ويؤجر على ذلك؟ قال: أرأيت إذا وضعها في حرام؟ هذا يوم عبودية، حتى الجماع وإتيان المرأة هذه من العبودية. فكثير من الشباب للأسف الشديد، حتى بعض النساء تكون منتقبة وتكون محجبة حتى إذا جاء يوم العرس أجاز من النقاب ومن الحجاب وظهرت أمام الرجال ثم تعود إلى نقابها. أي نقاب هذا وأي حجاب هذا؟ الحجاب ليس غطاء للوجه، الحجاب إنما هو غطاء لكل المحرمات، غطاء لكل ما يغضب رب البريات سبحانه وتعالى. هذا هو الحجاب الشرعي، ليس إخفاء للوجه بل هو إخفاء لكل المعاصي والذنوب، بحيث إن المرأة التي راقبت ربها في وجهها فأخفته هي المرأة التي تراقب ربها في عرضها، تراقب ربها في صلاتها، تراقب ربها في صيامها، تراقب ربها في منطقها. هذا هو الحجاب الشرعي الذي نحتاج إليه، ليس غطاء الوجه. كم من النساء تغطي المرأة وجهها ومع ذلك ربما تكون أفسد ممن تلبس بنطالا والله، أو تظهر عن عوراتها، ولكن عندها أساس في حياء أو خجل بموجب تربية أو غير ذلك. نحن نريد الحجاب الشرعي الذي قرن الله به بينه وبين طهارة القلوب في آية واحدة. قال الله سبحانه وتعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فالحجاب طهارة، الحجاب طهارة، الحجاب عفة. فلا ينبغي للشاب أو الفتاة أن يتنازل يوم العرس عن دينهما وأن يظهر المعاصي. حري بشاب أن يفعل، إذا فعل هذا أن يعاقب، وأن يبدل الله عز وجل فرحه بحزن وسعادته بشقاوة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من دميرة من الأخ سمير، يقول: ما توجيهكم لمن يقومون بأداء صلاة التهجد في الخلاء وكذا يعزمون على أداء صلاة العيد بالخلاء في ظل جائحة كورونا؟
الحمد لله رب العالمين، أما صلاة التهجد بخلاء وتقام خيام أو أماكن عامة فلا ينبغي هذا، على نحو ما يكون في المساجد لا ينبغي هذا، فإن هذا أيضا مما يؤدي إلى أضرار، ولا نظن أن ولاة الأمور يسمحون بهذا، لا نظن. إذا سمح ولاة الأمور بهذا لا بأس، لا بأس، لكن غالب الذين يفعلون هذا إنما هم على وجه يكون فيه مشاقة لولاة الأمور، فإذا ولاة الأمور أذنوا بهذا لا بأس به ولا حرج أن يكون ذلك، كما لو أذنوا في المساجد لو أذن ولاة الأمور بهذا. أما بالنسبة للعيد فهذا سننظر، إن أذن به ولاة الأمور فنعم السنة أداؤها في الخلاء، وإذا لم يأذن به ولاة الأمور فلا ينبغي إقامتها لا في الخلاء ولا على الأسطح ولا غير ذلك، وإنما يؤديها الإنسان في بيته مع أهل بيته. هذه صلاة العيد، لأن صلاة العيد لا ورد قضاؤها، وإذا ورد قضاؤها وأن الإنسان يصليها وحده وجاز أن يصليها مع في بيته مع مع أهله من باب أولى، من غير أن تكون هناك خطبة، وإنما صلاة على نحو صلاة العيد المعروفة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من دميرة من الأخ سمير، يقول: ما القول في من يقول إن مصر دولة علمانية ولا يسمع ولا يطاع لولاة الأمر فيها؟
الحمد لله رب العالمين. هذا جاهل، ألا يسمع ولا وألا يطيع، عدم السمع والطاعة إذا كان كافرا فهل تكفر الحاكم؟ هذه المسألة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أمر بالسمع والطاعة في العسر واليسر والبنشط والمكر وأثرة علينا. قال: إلا أن تروا كفرا بواحا، عندكم فيه من الله برهان؟ فإذا رأيت الحاكم كافرا كفر البواح الذي عندك فيه من الله برهان، يبقى لا سمع ولا طاعة تتعبد بهما. لكن قد تسمع وتطيع من باب مصلحة، لا تظهر مشاقة، باب مصلحة، لكنه ليس ولي أمر إذا كان كافرا. الكفر البواح الذي عندنا فيه من الله برهان. أما القول بالعلمانية وغير ذلك، إذا كان الحاكم لا يطبق شرع الله سبحانه وتعالى وكذا، فهذا القول لا ينبغي اعتماده، بل إن الحاكم إذا حكم غير ما أنزل الله فكما قال الله سبحانه وتعالى: فأولئك هم الكافرون الظالمون الفاسقون، أي الكفر دون الكفر والظلم دون الظلم والفسق دون الفسق، وليس هو الأكبر الذي يخرج من ملة الإسلام. وليس كل من قال بالعلمانية يكون كافرا، إنما لابد من إقامة حجة خاصة على المعين، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من دميرة من الأخ سمير، يقول: كنت مؤتما بإمام في صلاة القيام، وفي الركعات الوتر الثلاث الأخيرة أريد أن أشفع بركعة رابعة، فهل أقوم للرابعة أم أسلم من ركعتين ثم أدرك ركعة مع الإمام وأنهض بثانية؟
الحمد لله رب العالمين، لو أنك جئت برابعة لا بأس ولا حرج، لكن الأفضل أن توتر مع الإمام ثم بعد ذلك تصلي ما شاء الله لك أن تصلي، هذا الأفضل، لكنك لو شفعت بركعة فلا بأس، والله أعلم.
يأتي بأربعة متصلة؟
نعم، لأنه هذا في حال المتابعة وليس في حال الانفراد.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم. هذا سؤال ورد من بلقاس من أخي إبراهيم، يقول: هل قراءة نافع وحمزة بإثبات الألف في قوله تعالى: عاليهم ثياب سندس خضر؟
نعم، ففيها قراءتان: عاليهم وعاليهم. عاليهم بإسكان الياء وكسر الهاء عاليهم، والقراءة الأخرى بفتح الياء وضم الهاء عاليهم، فهما قراءتان مع إثبات الألف، يعني عاليهم عاليهم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم. هذا سؤال ورد من دميرة من أخي محمود، يقول: بعض الناس يستدلون بقوله تعالى: إلا ما ظهر منها، على جواز كشف المرأة لوجهها وكفيها، فما توجيهكم؟
الحمد لله رب العالمين، لا دليل في ذلك أبدا، إلا ما ظهر منها الثياب وما لابد به، هذا الذي يظهر منها، وإلا لو كان الوجه لكان إلا ما أظهرنا، فالمرأة تظهر الوجه، أما الثياب ظاهر منها، ومهما أخفت الثياب فسيظهر منها الثياب، وقد فسر ابن مسعود ذلك بالثياب وما لا بد منه، وهو الصحيح، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم. هذا سؤال ورد من القاهرة من الأخ سمير، يقول: هل يجوز أن يقال إن الأصل في الناس أنهم جهال لقول الله تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا؟
الحمد لله رب العالمين. يعني الأخ سمير مصر أن يكون الأصل في الناس الجاهل، حتى نقول يا جاهل هذا أنت أصلك جاهل، أنت أصلك كذا. على كل حال، ما من أحد يولد إلا وهو جاهل. قال الله سبحانه وتعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فالله أخرج من بطون أمهاتكم لا نعلم شيئا، يعني جهالا. فكل واحد ما ولد إلا هو جاهل، ثم تنامى علمه شيئا فشيئا، والله أعلم. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا، أسأل عليكم هذا سؤال ورد من الحفير من الأخ محمد، يقول عندي مشروع تجاري فسميته التوحيد للتجارة، فهل في هذه التسمية محظور شرعي؟
الحمد لله رب العالمين، الأولى أن تترك هذا، يعني التوحيد، السنة للتموينات، كذا، الأولى أن تترك هذه الأشياء، أولى أن تترك هذه الأشياء، ولكن سميه بالأسماء المباح. لكن يقول التوحيد يعني التجارة، ما علاقة التوحيد بالتجارة؟ فلا لا لا نرى هذه، ولكن ليست محرمة، هي على وجه المباح، لكن يعني لا نرى التعبد بمثل هذا، لا نرى التعبد بمثل هذا. نعم، إنما المساجد، نعم، من مساجد التوحيد أو غير ذلك ما في إشكال، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم، هذا سؤال ورد من مصر من الأخ محمد، يقول امرأة عادة حيضها 5 أيام، فما حكم نزول نقطتي دم عليها في اليوم السادس؟
الحمد لله رب العالمين، طالما أنها ما رأت الطهر وأنه نزل دم خفيف، نقطة ونقطتان في بعض الأيام، فهو من الحيض، فهو من الحيض. أما لو طهرت بعد الخامس ورأت علامة الطهر كاملة ثم نزل في اليوم السادس النقطة، فالنقطة لا يعتد بها، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم، هذا سؤال ورد من طنطا من الابن مالك، يقول شيخ حزبي يدعو إلى الحزبية وقال لي السلام عليكم فلم أرد عليه، فهل أنا بذلك مخطئ أم مصيب؟
الحمد لله رب العالمين، يا مالك، إذا كان هذا الرجل قد بلغته الحجة وبينا له وأقمنا الحجة عليه ثم إنه لم يرعوي، فقد أحسنت يا مالك في عدم ردك عليه، وعدم ردك عليه ربما يكون أبلغ من عدم رد أبيك، لأن هذا الصغير حينما لا يرد وقد فقه السنة ولم يفقه هذا الكبير الحزبي، فإن هذا أوقع في نفسه وأردع له، وأرضع له، ولا بد أن ننشئ أبناءنا على ذلك، وأن يعلم أبناؤنا أن هذا مبتدع وأن هذا ضال وأن هذا سني وأن هذا كذا. فإذا كانت الحجج قد قامت على هؤلاء، نعم، نمتنع من رد السلام عليهم، ولا كرامة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم، هذا سؤال ورد من الجيزة من أخ رمز نفسه بشين صاد، يقول ما حكم الحقنة الشرجية في نهار رمضان لمن يعاني من إمساك مزمن؟
الحمد لله رب العالمين، لا إشكال أبدا، فإذا استعمل هذه الحقنة في نهار رمضان فلا إشكال فيها، لأنها تكون غير واصلة إلى الجوف، إنما تكون بالأمعاء ولا تصل إلى الجوف، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم، هذا سؤال ورد من مصر من أخ رمز نفسه بألف، يقول هل إزالة شعر الدبر من خصال الفطرة؟
الحمد لله رب العالمين، بعض أهل العلم يرى ذلك، لكن الصحيح أن إزالة شعر العانة بالحلق هذا من خصال الفطرة، أما الدبر فهو من الشعور المباح إزالتها، فهي مباحة، أما خصال الفطرة فإنها مستحبة وقد تصل إلى الوجوب إذا تجاوز الإنسان حدا فحشت فيه، قيل 40 يوما كما جاء في أثر أنس، لكن إذا فحشت قبل ذلك وأضرت فإن الإنسان يجب عليه أن يزيلها منعا للضرر، أما شعر الدبر فهو على الإباحة، فهو على الإباحة ولا يدخل في خصال الفطرة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم، هذا سؤال آخر ورد من مصر من أخ رمز نفسه بألف، يقول خطيب جمعة خطب خطبة واحدة فهل تصح الصلاة بذلك؟
الحمد لله رب العالمين، خطبة الجمعة يلزم فيها خطبتان، فإذا كان الخطيب قد ترك خطبة وأدى خطبة ونزل فصلى، فعلى قول جماهير أهل العلم أن الجمعة لا تصح، وعلى هؤلاء أن يعيدوا هذه الصلاة ظهرا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم، هذا سؤال ورد من مصر من أخ رمز نفسه بألف كذلك، يقول رجل نذر أن يخرج امرأة كبيرة لعمل عمرة والسفر للعمرة مغلق الآن في ظل جائحة كورونا، فهل يحول هذا المال إلى جهة أخرى؟
الحمد لله رب العالمين، لا يحول هذا المال إلى جهة أخرى، لأن العمرة إنما هي موقوفة مؤقتا، فإذا ما فتحت بعد شهر بعد شهرين بعد سنة بعد سنتين فإنه يخرج هذه المرأة الكبيرة عمرة، لأنه يقدر على الوفاء بنذره، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من مصر من أخ رمز نفسه بألف، يقول: هل يجوز دخول المدينة ومكة لغير المسلمين؟
الحمد لله رب العالمين، أما مكة فلا ينبغي لغير المسلم أن يدخل المسجد الحرام، والمراد بالمسجد الحرام منطقة الحرم. قال الله سبحانه وتعالى: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وأما المدينة فلا بأس ولا حرج لو أنه دخل للمصلحة مع التحفظ من كيده أو مكره أو غير ذلك، إذا كان يؤمن فلا بأس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد استضاف الوفود في مسجده فضلا عن منطقة المدينة أو منطقة الحرم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أتاه نصارى نجران، وهذا في آخر حياته صلى الله عليه وسلم، فالدخول إلى المدينة للكافر لا بأس به ولا حرج، أما مكة فإنه لا يدخلها، إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وحتى العلماء قالوا لو كان معه تجارة احتاج المسلمون خرج المسلمون إليه، حتى ولو أتى إلى سلطان المسلمين هو في مكة فالسلطان إنما يراسله ولا يسمح له بالدخول، ولعله يلقاه في مكان خارج الحرم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من مصر من أخ رمز نفسه بألف، يقول: هل حقن اللقاح لكورونا تفطر الصائم؟
الحمد لله رب العالمين، حقن اللقاح لكورونا كسائر الحقن فحكمها حكمها، والصحيح أن الحقن كلها لا تفطر إلا إذا كانت مغذية تقوم مقام الطعام والشراب، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من مصر من أخ رمز نفسه بألف، يقول: ما حد الغنى بالنسبة للزكاة الذي لا يجوز لأحد أن يأخذ الزكاة معه؟
الحمد لله رب العالمين، حد الغنى هو الكفاية، بمعنى أنه مكفي طعامه شرابه، لا يحتاج إلى ديون ليأكل بها ويشرب بها كلما أراد أن يأكل أو أن يشرب فإنه يستدين، أو راتبه لا يكفيه لإتمام شهره أو غير ذلك. إذا كان الأمر كذلك، إذا كان عنده الكفاية فلا يجوز له أن يأخذ منها الزكاة، والعلماء قد عرفوا الفقير بأنه المعدم والمسكين بأنه الذي لا يجد الكفاية. إذن الغني من وجد الكفاية، فإذا وجد الكفاية فلا يجوز له أن يأخذ منها الزكاة. إذا وجد الكفاية المعتدلة، إذا وجد الكفاية المعتدلة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من مصر من أخ رمز نفسه بألف، يقول: رجل طلق امرأته ثم خرجت من العدة وتزوجت غيره، ثم أخبرها بعد ذلك أنه قد رجعها في العدة ولم يعلمها بذلك، فما حكم الزواج؟
الحمد لله رب العالمين، هذه مسألة الحقيقة شائكة، وهذه المسألة تدل على عدم ديانة هذا الزوج الذي طلق امرأته، طلق الزوجة ثم بعد ذلك راجعها فيما بينه وبينها ولم يخبرها، حتى إذا خرج من عدتها وتزوجت جاء يقول لها لقد أرجعتك، إذا كانت هذه الطلقة الأولى أو الثانية، ومعلوم أن الزوجة يرجع امرأته في العدة إذا كانت الطلقة رجعية، هذه واحدة. الأمر الثاني أنه لا يلزم إعلام الزوجة، لكن العلماء قالوا إذا تجاوزت العدة ولم تعلم بذلك وتزوجت ثم جاء بعد ذلك يقول بأنني راجعتك، هنا كثير من أهل العلم يقول لا يلتفت إليه ولا يلتفت لقوله، وأيضا جماعة من أهل العلم قالوا إذا أتى ببينة على أنه راجعها فعلا، يعني أشهد على ذلك بعض الناس وأتى ببينة، فهي زوجته، وبالتالي فإنها تطلق من الثاني وترجع للأول، وترجع الأول إن أرادت، وترجع الأول إن أرادت. أما إذا لم يأتي ببينة فإنه لا يلتفت إليه ولا يعمل بقوله، والله أعلم. يعني حتى الذين قالوا بأنها تطلق قالوا إذا أتى ببينة، أما إذا قال أنا رجعت هذا بيني وبين الله فإنه لا يعمل به طالما أنها خرج من عدتها وتزوجت. والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من مصر نختم به هذه الحلقة من أخ رمز نفسه من الألف، يقول: هل يجوز للمرء أن يشفع الوتر الذي صلاه مع الإمام بركعة يركعها في بيته حتى يتسنى له أن يصلي بقية الليل؟
الحمد لله رب العالمين، هذا قال به بعض العلم، وهي مسألة نقض الوتر أنه يشفع هذا الوتر بعد ذلك إما إذا قام من النوم أو إذا عاد إلى البيت، وهذا الحقيقة في حدود علم لا أعلمه في عليه دليلا ولا أرى له نظيرا أن الإنسان إذا صلى ركعة في آخر الليل شفعت ما كان في أول الليل مع وجود هذا الفاصل. ولكننا نقول على ما تنقض وترك صل ما شاء الله لك أن تصلي من غير نقض وتر، والله أعلم.
وفي ختام هذه الحلقة نتقدم بالشكر لفضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيلي حافظه الله تعالى ووفقه على تفضله بإجابة الأسئلة التي عرضت عليه، سائلين المولى عز وجل بمنه وكرمه له المزيد من التوفيق والسداد والهداية والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.